لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. قست القلوب ولم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا بالدماء الجارية تبكي كعيني لا لأجل مثوبته لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية أنسيت رزيتكم رزايانا التي سلفيت وهونت الرزايا آتيا ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. وحق راسك المقطوع يا شمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزية ننسى وسهم وصاب قلبك يا قرانة ذلنا أفت قلوبنا ونكز لوان وتقطيع جسمك بالثرى قطع حشاء وطت صدرك على حر الوطين. داست يا بن حيدر على صدور المحبين وقلوبنا تخلي عارب غير تكفي وذبح الطفل ننسى هذا الحال يحصل وذبح الطفل ننسى هذا الحال يحصل ولا ينسى ركوب الوديع على مطيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من جملة ما يرتبط بالصلاة وأسرارها الوقت، والحديث حول وقت الصلاة نتناوله من زوايا ثلاث: الزاوية الأولى إن الذي وضع أوقات الصلوات هو النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، فإن الله سبحانه وتعالى لما فرض الصلاة لم يفرضها في أوقات معينة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله بمقتضى ولايته على عالم التشريع جعل أوقات الصلاة، جعل الصلاة في أوقات محددة، وأمضى الشارع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. لذلك ورد في الرواية عن زرارة بن أعين قال: كنت عند الإمام الصادق عليه السلام فقال له حمران، حمران مو من بيت الحمران، حمران ابن أعين من أسرة آل أعين، وأسرة آل أعين أسرة علمية خرجت الكثير من الأفذاذ والرواد الذين حملوا لواء العلم والمعرفة، ومنهم زرارة بل هو في طليعتهم، ومنهم حمران. يقول: فالتفت حمران بن أعين للإمام الصادق عليه السلام وقال: إن زرارة يزعم أن الذي وضع أوقات الصلوات هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الله تعالى قد فوض إليه ذلك. فالتفت الإمام الصادق إلى حمران قال: وأنت ما تقول؟ هذا ما يقوله زرارة، وأنت ما تقول؟ قال: إن جبرائيل نزل عليه في اليوم الأول بالوقت الأول، ونزل عليه في اليوم الأخير بالوقت الأخير، وقال له: وقت ما بينهما، يعني نحن جعلنا وقتا ووقتا، وأنت عليك أن تحدد وقتا بين هذين الوقتين. فالتفت الإمام الصادق عليه السلام إلى زرارة قائلا حمران، قال: يا حمران، لقد صدق زرارة، إن الله تعالى قد جعل ذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وآله، وإنما جبرائيل أشار عليه به. يعني هي المسألة كانت هناك مسألة استشارة بين النبي وجبرائيل، جبرائيل ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله بأوامر محددة ليحدد للصلوات أوقات معينة، ولكن النبي استشار جبرائيل في ذلك، وجبرائيل اتفق مع النبي في الأوقات الذي اختارها، فحدد النبي للصلوات أوقات معينة وأمضاه الله تعالى على ذلك التحديد. هذه الأوقات التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله للصلوات هي التي أشار إليها القرآن الكريم، فقال: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هنالك ثلاثة أوقات حددها النبي صلى الله عليه وآله. الوقت الأول هو الدلوك، أقم الصلاة لدلوك الشمس. الدلوك هو زوال الشمس ظهرا، وسمي دلوكا لأن الناظر إلى شعاع الشمس يضطر أن يدلك عينيه، فعبر عنه بالدلوك. هذا هو الوقت الأول. الوقت الثاني إلى غسق الليل. الغسق ما هو؟ أول الليل، أول الظلام، يقال غسقت القرحة إذا انفجرت وظهر ما فيها، أيضا إذا انفجر سواد الليل وظهر في الأفق يقال له غسق، إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، وإنما سميت بالقرآن من باب تسمية الشيء باسم جزئه، فإن الشيء يصح أن يسمى باسم جزئه، فيعبر عن الصلاة بالركوع، ويعبر عن الصلاة بالسجود، ويعبر عن الصلاة بالقرآن أو بقراءة القرآن، ويعبر عنها بجزئها إذا أريد التنبيه على أهمية الجزء. يعني ليش يعبر عن الشيء باسم جزئه؟ إذا كانت للجزء خصوصية أراد المتكلم أن ينبه عليها. إذن الآية المباركة تفيد أن هنالك ثلاثة أوقات للصلوات: قرآن الفجر وقت صلاة الفجر، دلوك الشمس وقت صلاة الظهرين، غسق الليل وقت صلاة العشاءين. ومن هنا جاءت عقيدة الشيعة الإمامية أعز الله كلمتهم وأنار برهانهم في مسألة الجمع بين الصلاتين على طبق ما يطرحه القرآن الكريم. القرآن الكريم طرح ثلاثة أوقات، فأنت الذي تقول بأن هنالك خمسة أوقات عليك أن تأتي بآية قرآنية ذكرت خمسة أوقات. الآية القرآنية هذه ذكرت ثلاثة أوقات فقط: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. الآية الأخرى أيضا في القرآن: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار وقت صلاة الصبح طرف، وقت صلاة الظهر ظهرين طرف، وزلفا من الليل وقت صلاة العشاءين. آيات القرآن تتكلم عن وجود ثلاثة أوقات. من يقول بأن للصلوات خمسة أوقات ولا يجوز الجمع بين الظهر والعصر ولا يجوز الجمع بين المغرب والعشاء يحتاج أن يثبت ذلك بدليل قطعي. لذلك الرازي في تفسيره لما جاء إلى هذه الآية المباركة أقم الصلاة لدلوك الشمس قال: لو كنا نحن وهذه الآية فإن هذه الآية كما هو مضمون كلامه تدل على ما يعتقده الشيعة من أن للصلوات ثلاثة أوقات: وقت مستقل ووقتان مشتركان، ولكن الدليل قد دل على غير ذلك. يعني هو يذعن بأن الآية تدل على ما يقول به الشيعة، ولكنه في الوقت نفسه يشير إلى وجود يدل على خلاف ما يقوله الشيعة. مع أنك إذا رجعت إلى مسند أحمد وإذا رجعت إلى غيره من كتب العامة تجد روايات مؤيدة لما يعتقده الشيعة. فأحمد بن حنبل ينقل في مسنده عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا لخوف ولا لمطر. ومالك في الموطأ يروي عن ابن عباس أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الظهر والعصر جمعا وصلاة المغرب والعشاء جمعا لا لخوف ولا لسفر. فروايات القرآن تؤيد ما جاء به القرآن من أن هنالك أوقات ثلاثة: وقت مستقل، وقتان مشتركان. زين، النكتة المهمة التي ينبغي أن نلتفت إليها هي أن مسألة الجمع بين الصلاتين ظهرا وعصرا مغربا وعشاء هذه المسألة ليست مسألة جائزة فحسب، بل هي مسألة راجعة. الفقهاء يقولون يستحب الجمع بين الصلاتين إلا لمن فرق بينهما بالنافلة. اللي يريد يفرق بين الصلاتين بالنافلة فهو هذا المستحب، وإلا فالمستحب في حقه هو الجمع بين الصلاتين، والوهم الموجود عند بعضهم أنه يصلي صلاة المغرب ثم يمكث فترة ثم يصلي العشاء، أو يصلي صلاة الظهر ثم بعد فترة يصلي صلاة العصر من غير أن يفصل بينهما بالنوافل، هذا على خلاف الاستحباب، بل ذهب بعض الفقهاء إلى كراهته. والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تؤكد على أفضلية الجمع بين الصلاتين. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الجمع بين الصلاتين مجلبة للرزق. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما أكثر السواد. إذا هي مسألة سواد، ما أكثر السواد، سواد الناس عد وعجز، ما أكثر السواد. قال الراوي: قلت نعم نعم يا ابن رسول الله. قال: أما والله لا يحج لله غيركم ولا يجمع بين الصلاتين غيركم ولا يؤتى أجره مرتين غيركم. الجمع بين الصلاتين منقبة وخصوصية وفضيلة اختص الله بها شيعة آل محمد. إذن الصلوات لها أوقات ثلاثة حددها النبي صلى الله عليه وآله بولايته التشريعية صلى الله عليه وآله، وأمضاه الله في تحديده، وجاء القرآن بذلك. هذه زاوية. الزاوية الثانية المرتبطة بمسألة الوقت هي: ما هي فلسفة ربط الصلاة بالوقت؟ قد واحد يقول: ليش القرآن والنبي لم يجعل الصلوات مطلقة غير مقيدة بأوقات معينة؟ إذا كان المطلوب خمس صلوات لكل إنسان أن يأتي بهذه الصلوات الخمس في الوقت الذي يناسبه، واحد يصليها صباحا، واحد يصليها ظهرا، واحد يصليها ليلا، كل وما يناسبه، ليش جعل الفجر وقتا وجعل الدلوك وقتا وجعل الغسق والغروب وقتا آخر؟ طبعا علة هذا الحكم لا يعلمها إلا رسول الله صلى الله عليه وآله، لذا نحن نسأل عن فلسفته عن حكمته. هنا يمكن طرح حكم ثلاث: الأولى علاج مرض الغفلة عند الإنسان، من أخطر الأمراض الأخلاقية عند الإنسان مرض الغفلة، والقرآن الكريم حذر من هذا المرض كثيرا، لذلك أنت من أول القرآن إلى آخره تقرأ هذا اللسان يتكرر: ولا تكن من الغافلين. مرض الغفلة أشنع الأمراض الأخلاقية. هذا المرض، مرض الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، أراد الشارع المقدس أن يعالجه، وواحد من العلاجات التي جاء بها الشارع المقدس لهذا المرض هو توزيع الصلوات على أوقات مختلفة. لذلك أنت تقرأ في القرآن الكريم ما فيه إيماء لهذه الحكمة، ما فيه إشارة لهذه الحكمة. القرآن الكريم يقول وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. اللام هنا في كلمة لذكري هي لام ماذا؟ هي لام الغاية. وأقم الصلاة، ما هي الغاية من إقامة الصلاة؟ هي ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن وزعت الصلوات على أوقات محددة ومعينة لأجل علاج مرض الغفلة عند الإنسان. فإن الإنسان إذا استغرق في عالم الماديات كان ذلك العالم مبعدا له عن الله، وملهيا له عن الله، وموجبا له وموجبا لغفلته. فما الذي يوقظه وما الذي يلفته إلى الله ويرجعه إلى الله بعد غفلته؟ الصلوات الموزعة على الأوقات المختلفة. ولذا ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال أيما مؤمن يصلي الصلوات المفروضة في أوقاتها فليس من الغافلين. الإنسان الذي يلتزم بالصلوات في أوقاتها يخرج عن دائرة الغافلين وإطار الغافلين. إذن هذه حكمة من حكم جعل الوقت للصلاة. الحكمة الثانية هي ديمومة الذكر. شوف احنا عندنا مسألتان، مسألة عدم الغفلة هذه مسألة، مسألة ديمومة الذكر هذه مسألة أخرى. الشارع المقدس يريد من الإنسان ديمومة الذكر. شلون ولماذا؟ أولا أقول لماذا. ديمومة الذكر أثرها إبعاد الإنسان بشكل أوتوماتيكي عن معصية الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان الذي يعيش ذكر الله من أول يومه إلى آخر يومه، هذا الإنسان يكون في معرض، يكون هذا الإنسان بعيدا عن معرض المعصية وبعيدا عن مزالق المعصية. ذكر الله يحصن الإنسان عن المعصية. ذكر الله يعني ديمومة الذكر. زين ديمومة الذكر شلون يحصل عليها الإنسان؟ هذا يختلف من إنسان لآخر. هنالك أشخاص موفقون لديمومة الذكر من خلال الالتزام بأوراد معينة، بأذكار معينة تشدهم إلى الله بصورة دائمة. شوفوا هو في السيارة لا ينقطع لسانه عن الصلاة على محمد وآل محمد. وهو في العمل، وهو في مثلا في قاعة الجامعة لا ينقطع عن تسبيح الله وتكبيره وتقديسه، يعيش حالة الذكر بصورة دائمة. وهذا نوع توفيق، ديمومة الذكر من خلال الأذكار المستحبة توفيق إلهي للإنسان وحصانة للإنسان. لكن أكو بعض الناس لعله بطبيعة عمله لأمر آخر لا يساعده عمله على ديمومة الذكر بهذا النحو. شلون يعيش ديمومة الذكر؟ الشارع المقدس جعل منبهات، منبهات لهذا الإنسان حتى يبقى ذاكرا لله، فوزع الصلوات على أوقات معينة حتى تكون منبهات للإنسان. في أول الصباح هنالك ما ينبهه لذكر الله، ثم إذا انغمر في أعماله اليومية يأتي في الظهر ما ينبهه لذكر الله، ثم إذا مثلا اشتغل بأمور معينة يأتي في الليل ما يذكره بالله، فيعيش ديمومة الذكر من خلال المنبهات. وهذه حكمة ثانية، ولعل الإمام الرضا عليه السلام قد أومأ إليها عندما قال: وصار ذلك في اليوم والليلة، صار ذلك يعني فرض الصلوات، صار في اليوم والليلة يعني موزعا، وصار ذلك في اليوم والليلة حتى لا ينسى العبد مدبره وخالقه فيطغى. إنما وزعت الصلوات على اليوم والليلة حتى لا ينسى العبد خالقه فيطغى حينئذ. إذن هي منبهات لديمومة الذكر، هذه حكمة ثانية. الحكمة الثالثة من توزيع أوقات الصلوات هي تربية الإنسان على عملية برمجة الوقت. شوفوا يا إخوان، عملية برمجة الوقت انت مو تتصورها هذه مجرد عملية يسعى إليها الإنسان الذي يحاول تنظيم أفكاره، أو يسعى إليها الإنسان الذي يهتم بأوقاته، لا، بعملية تنظيم الوقت، عملية برمجة الوقت أساسا هي عملية شرعية يدعو إليها الشارع ويؤكد عليها ويصر عليها. لماذا؟ لأنه من غير برمجة الوقت لا يمكن للإنسان أن يقضي شيئا وأن ينجز عملا، بل يذهب وقته هباء منثورا. تتشوف قبل ما يجي شهر رمضان يرسم إلى مخطط، يقول أنا في شهر رمضان رايح مثلا أصل رحمي، في شهر رمضان رايح أقرأ ختمة من القرآن. هسه بعض الناس هذا تفكيره بهذا المقدار، أكو بعض الناس لا، لا ينقطع عنه شهر رمضان إلا وقد ختم القرآن 14 ختمة وأهدى كل ختمة إلى واحد من المعصومين عليهم السلام. هذا نوع من التوفيق. لكن أكو واحد خب همه أن يختم القرآن ختمة واحدة، فيجعل له مجموعة من الأمور يرسمها ويخطط لها، لكن يجي اليوم الأول يقول الآن خل أطلع أروح أصل رحمي، الآن مو لازم أقرأ قرآن، إن شاء الله وقت ثاني. يجي الوقت الثاني يقول الآن مثلا خل أروح أحضر المجلس الحسيني، يضيع اليوم من غير أن يقرأ قرآنا، واليوم الثاني كذلك، الثالث كذلك. متى الإنسان يمكن أن يحقق مشاريعه؟ متى الإنسان يمكن أن ينجز أعماله؟ إذا برمج أوقاته ورتبها وخلى وقت لقراءة القرآن محدد، ووقت للحضور في مجالس الحسين محدد، ووقت لصلة الأرحام، ووقت للقاء بإخوانه المؤمنين. عندما يبرمج وقته يستطيع أن ينجز أعماله ومشاريعه، وإلا فلا. برمجة الوقت مطلب شرعي اهتم به الشارع في روايات عديدة، وقد ورد عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال اجتهدوا. اجتهدوا يعني ماذا؟ يعني ابذلوا كل طاقتكم، ابذلوا ما في وسعكم، اجتهدوا أن يكون زمانكم 4 ساعات، ساعة لمناجاة الله، وساعة لأمر المعاش، وساعة للقاء إخوانكم، لمعاشرة إخوانكم الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، وهذا ضابط الصديق الحقيقي، وساعة تخلون فيها للذاتكم، وبهذه الساعة تستعينون على الساعات الثلاث. إذن الإمام عليه السلام يطلب منا أن تكون عندنا برمجة عملية للأوقات، اهتمام عملي ببرمجة الأوقات. وقت لله لا يداخله وقت المعاش، وقت المعاش لا يداخله وقت معاشرة الإخوان، وقت قضاء اللذة المحللة لا يداخله وقت لقاء الإخوان، وهكذا. ببرمجة الوقت ينجز الإنسان عمله ويطوي مراحل حياته، وقد فاز فوزا عظيما. إذن هو مطلب شرعي. بعض العلماء يقول واحدة من حكم توزيع الصلوات على أوقات معينة، صلاة في وقت وصلاة في وقت وصلاة في وقت، تربية الإنسان على الالتزام بالأوقات وبرمجتها وترتيبها، ليعيش حياته الدنيوية بسعادة كما يريد له ذلك الشارع المقدس. هذا ما يرتبط بالزاوية الثالثة. الزاوية الثالثة والأخيرة المرتبطة بمسألة الوقت في الصلاة هي الصلاة في أول الوقت. لما نعود إلى كلمات الشارع نجد في كلمات الشارع المقدس تأكيدا بالغا على مسألة الصلاة أول الوقت. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن فضل الصلاة في الوقت الأول على الصلاة في الوقت الأخير كفضل الآخرة على الدنيا. فأصلا تقدر تتصور شنو فضل الآخرة على الدنيا؟ ماكو قياس، ما أكو نسبة. يقول فضل الصلاة في أول الوقت على الصلاة في آخره كفضل الآخرة على الدنيا، مع أن هذه صلاة وقعت في الوقت الشرعي وهذه صلاة وقعت في الوقت الشرعي، لكن تلك فضلها على هذه فضل الآخرة على الدنيا. في الرواية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام لما يأتي للآية المباركة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يفسر الآية يقول هم الذين يؤخرون الصلاة عن أول الوقت لغير عذر. دول اللي أخروا الصلاة عن أول الوقت، مو عن الوقت، لا هو يصليها في الوقت لكن يؤخرها عن أول الوقت لغير عذر. ترضى قاعد على مسلسل، والله مشغول بمباراة، والله مثلا مشغول بمعاملة سوقية، وهكذا. إن الذين هم الذين يؤخرون الصلاة عن أول الوقت لغير علة، دول القرآن يقول ويل لهم وهم من الساهين في صلاتهم. رواية ثالثة توضح لك حقيقة مسألة الصلاة في أول الوقت. يقول الإمام الصادق عليه السلام: الصلاة في أول الوقت رضوان الله، والصلاة في آخر الوقت عفو الله، وإنما العفو عن الذنب. شنو معنى هذه الرواية؟ معنى هذه الرواية أن الصلاة في آخر الوقت لا توجب إلا العفو. العفو عن ماذا؟ العفو عن العقوبة فقط. لا يحصل الإنسان من صلاته تلك على شيء إلا على العفو عن العقوبة، بما أنه جاء بالصلاة في وقتها فالعقوبة معفوة عنه، ولكنه لا يحظى بشيء من الثواب. من أراد الثواب بصلاته فليصلي في أول الوقت. أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله، وإنما العفو عن الذنب. هذه المسألة، مسألة الصلاة في أول الوقت، ليست فقط هي لسان الشارع، بل هي فعل الشارع أيضا. ورد في الرواية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله قالت: كان النبي يحدثنا ونحدثه، فإذا حضر وقت الصلاة كأنه لم يعرفنا ولم نعرف، شغلا بالله تعالى أو شغلا بالله تعالى. الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: إذا دخل وقت الصلاة كان كمن يتزلزل، خلاص يصير غير مستقر، كان كمن يتزلزل. فلما قيل له في ذلك فقال: كيف لا يكون حالي كذلك وقد حضر وقت أمانة عرضت على السماوات والأرض، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وحملها الإنسان، عمل أهل البيت على الاهتمام بأول الوقت. هنا السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا كل هذا التأكيد على مسألة الصلاة في أول الوقت؟ ولماذا أن الصلاة في أول الوقت رضوان الله، بينما الصلاة في آخر الوقت عفو الله، مع أنها وقعت في الوقت الشرعي؟ جواب عن ذلك أن الصلاة في أول الوقت مظهر الانقياد والعبودية لله تعالى. شلون مظهر الانقياد والعبودية لله تعالى؟ شوف، التفت لي. الشارع المقدس عندما جعل للصلاة وقتا موسعا، افترض الآن صلاة الفجر تبدأ من صلاة من الساعة الرابعة إلا ربع إلى الساعة الخامسة مثلا، ساعة ساعة وربع، انت تصلي في الدقيقة الأولى صلاتك مجزئة، صلي في الدقيقة الثانية مجزئة، خامسة مجزئة، عشرين مجزئة، أربعين مجزئة. لكن هل هناك تفاوت أم لا؟ وشلون تصير الصلاة مجزئة في هذا الوقت كله؟ العلماء يقولون الأمر بالصلاة في عالم الأوامر، يعني في لوح الأوامر، ينحل إلى عدة أوامر بعدد الآنات وبعدد الأوقات. انت لما نجي صلاة الفجر، الشارع المقدس ماذا يقول لك؟ يقول لك: صلي صلاة الفجر. بعدين هذه صلي صلاة الفجر وانت لما الله يشرفك بهذا الخطاب، ولو كان الإنسان فقط يلتفت إلى هذه الجهة، أنا الحقير الوضيع أحقر المخلوقات رب الأرباب، يلتفت لي هذه الساعة ويوجه خطابا لي ويقول عبدي فلان صلي صلاة الفجر، إذن أنت عندك أهلية للخطاب، يخاطبك رب الأرباب. زين، هذا الخطاب فقط يكون في أول الوقت أو ينقطع؟ يقول العلماء يتكرر. دقيقة الأولى يقول لك صلي صلاة الفجر، ما صليت يتكرر صلي صلاة الفجر، ما صليت يتكرر صلي صلاة الفجر، يبقى الخطاب الإلهي صلي صلاة الفجر يتكرر من أول الوقت إلى آخره. أكو واحد بمجرد أن يتجه إليه الخطاب الإلهي صلي صلاة الفجر يقول سمعا وطاعة يا رب، خاطبتني وأنا عبدك المطيع لك. لكن أكو واحد الله يخاطبه 200 خطاب صلي صلاة الفجر صلي صلاة الفجر، وهو لا يعبأ ولا يلتفت بخطاب الله. في آخر اللحظات يشوف الشمس تطلع يقول يلا خل أمتثل، ويقوم ويصلي صلاة الفجر. أي العبدين هو مظهر العبودية والانقياد لله؟ العبد الأول الذي بمجرد أن يصله الخطاب الذي يسمعه من خلال المؤذن يبادر فورا لطاعة الله ويمتثل أمر الله ويقول أنا عبدك المطيع لك. في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام لعله يقول إني لا أحب أن يكتب في صحائف المصلين من سبقني إلى الصلاة قبلي، ولا يكتب في صحائف المطيعين من سبقني إلى الطاعة قبلي. الذي يدرك مسألة الخطابات يبادر فورا لطاعة الله. إذن الصلاة في أول الوقت هي رضوان الله وهي محطة التوفيق، إنما لأن الصلاة في أول الوقت هي مظهر الانقياد والطاعة لله تعالى. لذلك كان الأئمة وأصحاب الأئمة يحرصون على الصلاة في أول الوقت حتى في الأوقات الحرج واللحظات الصعبة. يقول لأبو ثمامة الصيداوي، يقول له سيدي يا أبا عبد الله إن القوم عازمون على قتلك، ووالله لا تقتل حتى نقتل بين يديك، ووالله لا تقتل حتى نقتل بين يديك، وإني أحب أن لا أقتل إلا بعد أن أتشرف بالصلاة معك يا ابن رسول الله. أنا ما يمكن أدخل إلى المعركة إلا بعد أن أحظى بالشهادة بين يديك. يسمع الإمام الحسين كلام أبي ثمامة يرفع رأسه إلى السماء فيقول ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. يا قوم قولوا لهؤلاء أن يكفوا عنا حتى نصلي لربنا قليلا. وما تركوا الحسين يصلي، ما تركوا الحسين يصلي لربه لخالقه. مو بس ما تركوه، المؤلم المفجع الموجع ما قالوه من الكلام للحسين. الحسين ابن نمير لما يسمع كلام الحسين يلتفت إلى سيد الشهداء ويقول وهل تقبل صلاتك يا ابن علي؟ هذه الجرأة الأموية اللي أورثها آباء ذلك الجيل إلى أبنائهم في هذا الجيل، يتطاولون على أهل البيت وعلى مقاماتهم. أتقبل صلاتك يا ابن علي؟ حينها ينبض عرق الولاء والعقيدة الصادقة والانصهار التام في محبة آل الله في جبين حبيب بن المظاهر الأسدي، ويلتفت إلى الحسين بن نمير قائلا: يا حسين، أصلاة الحسين لا تقبل وتقبل صلاتك يا ابن الخمار؟ أبا عبد الله، ائذن لي بالخروج إلى هؤلاء وصلي الحسين، يصلي حبيب صلاته مسرعا ويخرج إلى القوم حاملا راية الدفاع عن سيد الشهداء. ولكن ما هي إلا سويعة، وإذا بالرمح يخترق صدره المبارك ويخر مولانا حبيب من على ظهر جواده. وانت سامع ان في كربلاء قطعت رؤوس آل محمد، تدري اول رأس فتح باب قطع الرؤوس رأس من؟ هو رأس حبيب ابن المظاهر. اول رأس قطع عن جسده رأس حبيب ابن المظاهر، لكن ما علقوه على رأس الروح وما علقوه بلبان الفرس، لا، بداية الأمر ما علقوه، ماذا صنعوا به؟ أكو واحد واقف عند باب الخيمة ينظر لحبيبه، حبيب شوية، وإذا به يرى رأسا يتدحرج بين رجله. نظر الحسين إلى ذلك الرأس وإذا به رأس حبيبه، حبيب ابن المظاهر. أمسك الحسين برأس حبيب، صار يمسح التراب عن وجنتيه وعن وجهه وهو يقول: رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت تختم القرآن في ليلة واحدة. المعذرة الشيعة هنا الرواة يذكر وصف للحسين، ما أدري أنت تقدر تتحمل أو لا، خل أنا أقدم لك مقدمة حتى تعرف هذا الوصف شلون يعبر. الروايات تقول: في يوم عاشوراء كان يقتل الواحد والاثنان من جيش الحسين، فيبين ذلك في جيشه لقلة أصحابه، ويقتل العشر والعشرون من جيش ابن سعد فلا يبين ذلك فيهم لكثرتهم. لما قتل الحسين شلون صار الحبيب، شلون صار حال الحسين؟ الراوي يقول: فهد مصرعه الحسين، إن هدت أركانه بأبي وأمي، تضعضعت قواه بأبي وأمي. هذا حال الحسين عندما رأى رأس حبيب. إذن ما حصر عاين بنات حسين واطفال بعد بني وشوف الذي بين الاعادي يسحب اغلب والجامعة بصدره وبرجله ختام المجلس ها ابوك يا ابن الذبح اوضل جسمه بالغابرة لكن بعد الذبح ما نال مثل مدلل الزهر صار علي حبيب بالخير رضى وجثته المعذرة وداس الشمر صار ابوك يا ابن الذبح اوضل جسمه بالغابرة لكن بعد الذبح ما نال ابن مدلل بالخير رضى وجثته وناس الشمر وكل بنصرته مراتب سامية نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من وتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات وهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.